مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويسرنا في أعلام الأمة لهذا اليوم أن يكون ضيفا علينا علم من أعلام قناة الرحمة الأبرار وعلمائها الأجلاء الأخيار، إنه الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الحبيب مجدي عرفات. أنا سلام فضيلتك.
أهلا بك أستاذ محمد،
ومنور بيتك.
الله يحفظك.
قناة الرحمة، أهلا بك.
أنارك الله وأنا
الله يبارك فيك. مشاهدينا الأعزاء، ونواصل الحديث في هذه السلسلة المباركة من أعلام السلف، وعلمنا الذي نرفعه لهذا اليوم هو الفقيه المحدث العلامة الكبير الزاهد الخاشع شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى. وأرجو بداية أن تكون الاتصالات بعد نصف ساعة من بداية الحلقة إن شاء الله، أن تتركز هذه الاتصالات على موضوع الحلقة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. كما أرجو أن تبدأ رسائل الاس ام اس أو الرسائل القصيرة على الشريط أسفل الشاشة من الآن، ورجاء يكون في موضوع الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ مجدي، يعني قبل أن نطرق باب شيخ الإسلام رحمه الله، نود أن نتعرف من فضيلتك على اسمه وكنيته. لماذا سمي بابن تيمية؟ هذه النشأة الكريمة التي نشأ فيها، مولده، بلده، يعني المقدمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فإنه شرف لنا أن نتكلم على هذا الطود الشامخ والعلم الذي لا يجهل اسمه كثير من المسلمين أو ممن له علاقة بالعلم، وهو شيخ الإسلام وعلم الأعلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن الخضر ابن محمد ابن تيمية الحراني. حران نسبة إلى حران، وسمي أو لقب بابن تيمية، يقال إنها جدة جده الأعلى الخضر بن محمد.
نعم.
ويقال إنه كان في رحلة الحج، فبينما هو في طريقه مر بدرب تيماء، فوجد جارية صغيرة خرجت من خباء لها، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت، فقال لها يا تيمية.
نعم.
فمن هنا لقب بابن تيمية. تيمية
نعم.
بتثقيل الياء، لأن كثير من الناس ينطقوها تيمية.
نعم.
هي تيمية.
نعم.
نسبة إلى درب تيماء.
طب فضلت الشيخ، بس أذكر السادة المشاهدين بأنه حران في سوريا.
حران الآن في سوريا. نعم.
نعم.
أو تقريبا بين سوريا والعراق في هذا.
نعم. نعم. طيب فضلت الشيخ، في سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي رحمه الله،
نعم،
ذكر عبارة أعجبتني كثيرا، وهي أن اسم أبيه خفية لأنه وقع بين نور القمر وضوء الشمس.
نعم.
فماذا يقصد الإمام الذهبي بهذا؟
نعم، يعني بداية قبل أن أنتقل لهذه النقطة،
نعم،
شيخ الإسلام رحمه الله ولد في ربيع الأول سنة 61 و600 بحران، ونشأ النشأة الطيبة التي بدا ضوءه فيها بين نور القمر والنجم الساري، كما أشار شيخ الإسلام تلميذه الذهبي رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي تفضلت بها.
نعم.
شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم، أبوه عبد الحليم إمام من الأئمة، وجده أعظم إمامة من أبيه وهو عبد السلام صاحب منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. فكان الإمام صاحبنا شيخ الإسلام علم الأعلام أحمد ابن عبد الحليم ظاهر الضياء والنور، رافع الصيت، قوي العلم والحجة والبرهان، وسمى علمه وظهر على علم أبيه وعلم جده، فكان رحمه الله تعالى أضوأ منهما ضياء وأنور نورا وأكثر علما واستيعابا للعلوم وثباتا وتفقها في سائرها، كما سيأتي الكلام على علومه إن شاء الله رحمه الله تعالى.
إذا زي ما حضرتك قلت لنا إنه نور القمر المقصود به الإمام ابن تيمية رحمه الله.
نعم.
طب ضوء الشمس
الجد عبد السلام
الجد. نعم. يا ريت يعني فضلتك تعطينا أيضا نبذة يعني إلى حد ما يعني تعرف المشاهد الكريم بهذه الأسرة الكريمة جدا العلمية. نعم. يعني هؤلاء الفقهاء العظماء الذين نشأ من بينهم الإمام ابن تيمية رحمه الله.
عامة العلماء نشأوا في أسر علمية، ولذلك اعتنى آباؤهم بهم منذ الصغر، فما من عالم إلا ووراءه من يدفعه ويهزه ويحركه إلى أن يتجه لطلب العلم. وأول من يدفع الصبيان الصغار إلى العلم الآباء، الأب والأم. وما يدفع الأب أيضا إلا لأنه ورث هذا عن أبيه وهكذا. ولذلك من المفاخر أن يقول العالم حدثني أبي عن جدي. فهذا الإمام أحمد ابن عبد الحليم تتلمذ على أبيه، وأبوه عبد الحليم تتلمذ على أبيه عبد السلام، وأمه أم شيخ الإسلام أحمد رحمه الله تعالى كانت امرأة فقيهة ذات علم، فراعت ابنها منذ الصغر ونشأته وربته برعاية أبيه أيضا على حفظ القرآن، فحفظ رحمه الله تعالى القرآن في سن متقدمة من نشأته وبدايته، في السادسة أو في السابعة أتقن حفظ القرآن، وكان سريع الحفظ آية في الذكاء رحمه الله تعالى
رحمه الله.
فالأسرة المحيطة به.
نعم.
هي التي دفعته إلى هذا. رأى أمه. نعم. وأباه. نعم. وجده والأسرة كلها تعتني بالقرآن وتعتني بالعلم، فلا بد أن يميل هذا الميل.
نعم.
وإن كان بعضهم يميل إلى بعض الراحة والدعاء، إلا أنه كان أخذ الأمر مأخذ الجد منذ صباه رحمه الله تعالى.
فضلت الشيخ الحبيب مجد عرفات، حضرتك دلوقتي دفعتني إلى شيء مهم، وهو ياريت فضلتك كده توجه نصيحة سريعة إلى الآباء وإلى الأمهات أن يوجهوا أبناءهم الوجهة السليمة، وأن يستغلوا ذكاء وفطنة أبنائهم. يعني أنا حضرتك يعني تؤيدني في هذا، والمشاهدون يؤيدونني في هذا، أول ما الابن تظهر عليه مخايل الذكاء، صوته حلو روح غني، شكله حلو روح مثل، روح طيب. يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله أبوه وأمه كما ذكرت فضلتك وجدوا عليه مخايل الذكاء، فوجهوه هذه الوجهة العلمية الصحيحة. فبما تنصح الآباء والأمهات في هذا الزمن؟
الله سبحانه وتعالى أعطى الآباء كنزا من الكنوز وهم الأبناء، فإذا ضيعوا هذا الكنز فقد خسروا الخسران العظيم، وإذا حفظوا هذا الكنز وحافظوا عليه فقد استمر ثواب أعمالهم بعد موتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. الصلاح هذا بتوفيق الله عز وجل أولا، ثم بتوفيق الوالدين لتوجيه الابن إلى طريق الصلاح. منذ البداية يلقنوه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله ربي، الإسلام ديني، هذا حلال هذا حرام، أستغفر الله، البنت تنشأ على لبس الحجاب، الولد ينشأ على الكره والبغض الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يرى الحسن يحبو ويأخذ تمرة فيضعها في فيه، فيستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه ويقول له كخ كخ، خشيت أن تكون من الصدقة، ويقول ألم تعلم أن لا تحل لنا الصدقة، وهو لا يعقل الكلام، لكن يعوده النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، فإذا كان أبواه مشركين أخذاه إلى الشرك والعياذ بالله، مجوسيين أخذاه إلى المجوسية عياذا بالله، مسلمين نما فيه الفطرة السليمة، مهتمين بطلب العلم أخذ بيده أيضا إلى طريق العلم، واستعان بالله أولا وأخيرا في تحفيظ القرآن وتلقينه القرآن، فنشأ في هذه الأسرة. فالأسر لا بد أن تعتني، ولو فات الوالدين نصيب من العلم يعوضان هذا في الولد. أنا لم أحفظ القرآن أجتهد في تحفيظ ولد القرآن، أنا لم أطلب العلم والفقه والحديث واللغة والأصول وما إلى ذلك، أجتهد في أن يكون ولدي حمالا لهذا، وكل هذا من كسبي. نعم. الولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ما شاء الله عليك، فضل
بارك الله فيك.
الله يبارك الله فيك، بارك لنا في عمرك يا رب في علمك، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين.
آمين.
فضلت الشيخ ونحن نتحدث عن حبيبنا، أنا بحبه قوي الإمام ابن تيمية الحقيقة. نعم. حبيبنا كلنا والله.
نعم.
يعني قرأت أن الإمام الشوكاني رحمه الله نقل عن الإمام الذهبي وصفا جميلا لهيئة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم
تفضل.
يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى واصفا شيخه، وهو شيخه وكما سيأتي إن شاء الله في التلاميذ،
إن شاء الله،
يقول كان أبيض الرأس، كان أبيض أسود الرأس واللحية،
يعني أبيض الوجه أسود الرأس
واللحية.
نعم.
مع أنه كبر يعني. نعم. نهز 60 رحمه الله.
رحمه الله.
قليل الشيب شعره إلى شحمة أذنيه، وكأن عينيه لسانان ناطقان. الذكاء يبدو من عينيه رحمه الله تعالى.
رحمه الله.
فصيحا سريع القراءة، جهوري الصوت، بعيد ما بين المنكبين، تعتريه حدة لكن يقهرها بالحلم.
يا سلام.
حينما يجادل ويناقش غيره يعني يحتد في الكلام وفي المجادلة، لكن حلمه يكبد هذا ويرد هذا إلى الصواب، وهكذا يكون العلماء.
طيب
يغضب لله ويرجع خوفا من الله سبحانه وتعالى.
طيب فضلة الشيخ، الهيئة، هيئة العالم واهتمام العالم بمظهره، هل هي من عوامل الهيبة بالنسبة للعالم؟
لابد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال.
نعم.
حينما سأله رجل وقال يا رسول الله الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وكان يقول صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جميل الهيئة، طيب المنظر، طيب الريح، وقد حذى هذا الحذو كثير من الصحابة والعلماء، وإن كان بعضهم يزهد في الثياب ويتقلل منها ويتقشف، لكن هذا مذهب شديد. وأذكر على سبيل المثال من العلماء المشاهير الإمام مالك بن أنس رحمه الله. مالك حينما توفي وجدوا في تركته أكثر من 1000 عمامة.
الله.
وكان لا يخرج في إلى مجلسه، مجلس تحديث، إلا وهو في كامل أبهته، في كمال الهيئة والمظهر، ولذلك يقول القائل عنه يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. فالهيئة يعني تضفي على صاحبها الهيبة وتجعل له المكانة والقدر في قلوب الناظرين والسائلين والمستفتين، فيأخذون منه الكلام والفتية محل ثقة ومحل تقدير.
أكيد هناك قبول يعني.
وألا يكون محل سخرية. يعني لا ينظر إليه يعني قليل الدين أو المخالفين لمنهج أهل السنة وللعلماء يقول انظروا لهيئتي، انظروا لثوبي، انظروا لكذا، فلماذا يجعل الإنسان نفسه محل سخرية أو محل انتقاد؟ لا بد أن يكون كامل الهيئة، ويريد بذلك لا الكبر ولا التفاخر، إنما يريد الوقار والهيبة والهيئة الحسنة. إن الله جميل
يحب
يحب
الجمال.
الجمال
وأيضا لخدمة العلم لأن هذا يؤدي إلى القبول،
تعظيمي وقبول قولي.
تمام. بارك الله فيك فضل
الله
الشيخ.
الإمام
ابن تيمية رحمه الله تعالى ظهرت عليه مخايل الذكاء، وعناية الله سبحانه وتعالى كانت واضحة عليه منذ طفولته رحمه الله. طبعا مؤهل على رأس كل 100 سنة يعني، أو كل 100 عام، هذا العالم الجليل، ولكنه يعني استغل هذا استغلالا صحيحا. أيضا النشأة الكريمة فضلتك تفضلت بها الآن في الاجتهاد في طلب العلم، فكيف كان اجتهاد الإمام ابن تيمية في طلب العلم
رحمه الله تعالى؟
رحمه الله.
وبعد فضل الله عز وجل وتفضله عليه بقوة الذكاء والحافظة، تفضل عليه بميله وحبه للعلم منذ الصغر، كما تقدم حفظ القرآن وهو صبي صغير، وتأهل الفتية وهو ابن بضع 10 سنة،
ما شاء الله،
يعني صار مفتيا حينما ألم بعلوم اللغة والفقه والأصول والتفسير والحديث والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك من العلوم، وما كانوا يفتون إلا إذا وصلوا إلى هذه المرتبة.
نعم.
ليس كزماننا هذا. كثير من الناس يجد تارئ على الفتية وربما لم يحفظ القرآن.
ده أنا نفسي فضلتك تكلمنا عن هذا الأمر يعني.
نعم.
بس بعد أن تحدثنا عن الإمام ابن تيمية
رحمه الله تعالى.
بالنسبة للفتية يعني كيف كان في إصدار الفتية الإمام ابن تيمية رحمه الله؟
رحمه الله تعالى.
نعم.
كما تقدم منذ الصغر وهو حريص على وقته لا يضيعه بما أنعم الله عليه من الذكاء، إضافة إلى هذا الذكاء الحرص على الوقت وعدم إضاعته. ووقت الإنسان وعمره رأس ماله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، الصحة والفراغ. فكثير من الناس مغبون أي خاسر هاتين النعمتين إلا من وفقه الله واغتنم. ولذلك هذا الإمام رحمه الله منذ الصغر وهو حريص على وقته، حتى إنه ذكر في ترجمته أن أهله يعني أباه وأمه وإخوته أرادوا أن يخرجوا إلى البر في نزهة يعني للترويح، وهذا أمر يعني روحوا ساعة وساعة ساعة وساعة ترويح، لكن ترويح يكون في الطاعة ولا يكون بمعصية. إن بعض الناس يفهم ساعة وساعة يعني ساعة في العبادة وساعة في الغناء والرقص،
بيقول ساعة لقلبك ساعة ربك،
هذا سبحان الله، هذه كلمة خطيرة.
استغفر الله العظيم.
المسلم لابد أن يكون كله لله، ساعة لله وساعة لله، وأنت تأكل وتشرب لله، وأنت تنام لله، وأنت تلعب اللعب واللهو المباح لله.
الله.
ما ينفعش أن يكون وقت من وقت الإنسان لغير الله سبحانه وتعالى.
سبحانه.
فساعة وساعة يعني ساعة في الجد والاجتهاد في العبادة، وساعة في الراحة وإصلاح شؤون الحياة. ويوضح ذلك سبب إرادة الحديث لما جاءه حنظلة الأسيدي وأبو بكر وقال نفق حنظلة يا رسول الله،
صلى الله عليه وسلم.
قال وما ذاك أو ما تقول؟ قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، ثم إذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فذكر الانشغال بالأولاد والضيعات إصلاح الأمور الدنيا، وانشغل عن معاينة الجنة والنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، ساعة تكون في معاينة الجنة والنار والعبادات المحضة التي هي زهد وبعد وانشغال عن الدنيا، وساعة في إصلاح الدنيا التي تستعين بها على تلك الساعة الأخرى
طبعا لكسب الرزق والأولاد.
أينا.
والزوجة لهم حق علينا.
فأراد هؤلاء أهله أن يخرجوا للبر ليروحوا عن أنفسهم، فأبى عليهم ومكث، فلما رجعوا آخر النهار يعني ماذا كسبت وماذا كان يدورك أن تخرج معنا وتراح عن نفسك؟ قال ماذا اكتسبتم أنتم؟ ماذا ازددتم؟ أنا قرأت هذا الكتاب في هذا اليوم، وأنتم ماذا قرأتم؟ هذا الحرص وهذا الذكاء وهذا الإقبال وهذا الاستيعاب، وقراءته لم تكن كقراءة الكثيرين
طبعاً.
يقرأ فيحفظ. يقرأ فيحفظ رحمه الله. وقصة أخرى تدل على ذكائه رحمه الله تعالى،
رحمه الله.
يعني حينما حصلت كما تقدم كانت به حدة رحمه الله، فتجادل مع أحد المجادلين وبيده كتاب فألقاه للحدة.
نعم.
فقال له ذاك: كيف ترمي وتلقي بهذا الكتاب وفيه آيات وفيه أحاديث وفيه أقوال الصحابة وما إلى ذلك؟ فقال: يعني أنا أفضل أم موسى؟ قالوا: لا شك موسى.
نعم.
قال: هذا الكتاب أفضل أم صحف موسى؟ قالوا: لا شك التوراة وصحف موسى.
طبعا.
فقال موسى: لما أخبر بخبر أغضبه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فما بالكم تلومونني.
إيه الذكاء ده، ما شاء الله.
سبحان الله، سرعة بديهة.
سرعة بديهة. نعم. موهبة من الله سبحانه وتعالى.
أي نعم.
نعم.
رحمه الله تعالى.
طيب، نعود فضيلة الشيخ مجد عرفات إلى الفتية. الحقيقة طبعا فضلتك أستاذنا وشيخنا، وتعلم أننا في وأنت أستاذ تراجم أيضا، يعني إحنا لا ننسى برامج الجميلة التي تقدمها ويتابعها الملايين عبر قناة الرحمة الغراء، وفضائل الصحابة الآن طبعا، وشرح البخاري وغير ذلك. فأنت أستاذنا وشيخنا، دائما بنحب في التراجم أن نسقط على الواقع، يعني نستفيد من هؤلاء الأئمة العظماء في حياتنا المعاصرة، وهذا هو الهدف الأساسي في الترجمة. طيب فضلتك، تعلم أن هناك عددا كبيرا من القنوات يعني يركز على مسألة الفتية أو الفتوى، فيعني أريد من فضلتك تأصيلا شرعيا لهذا الأمر. من الذي يفتي وكيف يفتي؟ ما الأسس التي يجب أن تتوفر والشروط التي يجب أن تتوفر في من يفتي؟ هل يفتي بسرعة؟ هل إذا قال لا أعلم يعني هذا ينقص من قدره؟ تفضل.
كما تفضلت أستاذ محمد، هذه المسألة من أخطر المسائل.
الحقيقة.
لأنها ينبني عليها دين الإسلام خاصة، والجهل تفشى في الناس. يعني الجهل صار يعني سائدا في أمة الإسلام، وقليل منهم أهل العلم، ولذلك يفزعون إليه. فيجب على المفتي أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى في فتياء، ولا يتجرأ. ومن أجل خطورة الفتوى وضع العلماء شروطا للمفتي، يعني لا يكون أي إنسان مفتيا ويجترع على الفتية. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله يقول: من شروط الفتوى أن يكون المفتي مسلما مكلفا ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيها النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا ذكيا. ويقول ابن الصلاح رحمه الله: ولا تؤثر فيه قرابة ولا عداوة وجر نفع ودفع ضر. ثم إن المفتي في حكم مخبر عن الشرع، يعني يقول هذا شرع وهذا ليس بشرع.
نعم.
لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي والشاهد، يعني يأخذ ما سمع ويلقيه، يأخذ ما شاهد ويشهد به. وأن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والتحق على ذلك التفصيل الموجود في كتب الفقه، وقد تيسرت كتب الفقه وتفرعت فيها التفريع، فلا بد أن يكون مطلعا على هذه الفصول والفروع. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: أن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها. شروط الأدلة: أن يكون صريحا، أن يكون محكما ليس منسوخا، أن يكون مخصصا ليس متركا على العموم، أن يكون قد اعتراه التقييد فيعرف تقييد هذا المطلق، ويعرف وجوه الأدلة ودلالتها واقتباس الأحكام منها، ويستفيد من أصول الفقه، وأن يكون عارفا بالقرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم. إن اختلاف العلماء واتفاق هذا أمر مهم جدا، حتى لا يخترع قولا وفتية لم يسبق إليها. هل الفتية التي أفتى سبق بها أم لا؟ هذا أمر مهم، معرفة اختلاف العلماء. وأن يكون عارفا بشروط الأدلة التي يستدل بها، كما تقدم الآية صريحة من كتاب الله، الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية لم يعتريها نسخ، لم يدخلها تخصيص. الحديث كذلك ليس له معارض. عمل بهما وفهمه على الوجه الفلاني فلان من الصحابة أو فلان من التابعين، فلا يخترع فهما. ولذلك أهل السنة يقولون نحن نعمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأنهم أعرف الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يكون متدربا ومرتاضا على استعمال الفقه، يعني اعتاد على ممارسة الفقه دراسة، ضابطا لأمهات المسائل الفقهية وتفاريع المسائل. فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يفتي في سائر أبواب الفقه. أما إن كان مفتيا مقيدا فلا بد أن يكون ملما بالمسألة التي سيفتي فيها، ولا يشترط أن يكون ملما بالأخرى. يعني إنسان سيفتي في المواريث يكون عالما بالمواريث، إنسان سيفتي في أحكام الطلاق والرضاعة والنكاح وما إلى ذلك يكون ملما بها، يفتي في البيوع يكون ملما بها. لا يشترط أن يكون ملما بتلك العلوم إلا إذا كان يعني مجتهدا مطلقا.
واضح فضل الشيخ. طب ناخد الصمت إن شاء الله. نعم. طيب الأخت فاطمة من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا سيد محمد وبارك بالشيخ.
وبارك.
جزاكم الله عنا كل خير.
وجزاك خير.
لو سمحت أنا لي طلب عند حضرتك.
نعم تفضل.
ممكن الأسبوع القادم تطلب شيخنا وحبيبنا الحويني أو الحق الحويني؟
إن شاء الله ندرس هذا الأمر بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. تفضل فضلت الشيخ. الحقيقة والله
أمر خطير، أمر الفتية.
موضوع الفتية موضوع.
ولذلك كان الصحابة والتابعون يهابون الفتية.
نعم.
مع قرب عهدهم بالوحي وزمان الوحي.
نعم.
فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. الذي يعرض نفسه للفتية في كل شيء هذا مجنون. ويقول من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لا علم لي. اللي ما يعرفش يقول لا أعلم، لا يجترع على الفتية. وكان يقول إن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال الله أعلم، وقد قال الله لرسوله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالذي يجترئ على الفتية وليس له علم هذا متكلف.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأمر الله عز وجل أن يقول وما أنا من المتكلفين. وحذيفة الصحابي رضي الله عنه يقول إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه، قال ومن ذاك؟ قال عمر بن الخطاب.
يا سلام.
هذا الذي يعلم ناسخ القرآن، هذا الذي يفتي. وأمير لا يجد بدا، إما أن يكون عالما الناسخ والمنسوخ، أو أميرا الناس يفزعون إليه لا يجد بدا من الإجابة والفتية، أو أحمق متكلف. واحد من ثلاث: إما أن يكون عالما، وإما أن يكون أميرا، والثالث الأحمق. فلذلك يقول محمد بن سيرين فلست واحدا من الاثنين.
إن شاء الله.
يعني لست عالما. محمد بن سيرين
شوف التواضع.
لست عالما بالقرآن ونسيخ ومنسوخ مع علمه الغزير، ولست أميرا لا أجد بدا، وأرجو أن لا أكون الثالث وهو المتكلف.
نعم.
وما أكثر المتكلفين الذين يفتون مجترئين على الفتوى عياذا بالله.
يا رب يكون رسالة فضلتك وصلت بخصوص الإفتاء، والكلام طبعا كثير.
نعم.
عن الإفتاء. ونعود إلى ترجمة الإمام ابن تيمية رحمه الله. طبعا يعني فضلتك تعلم أن يعني شيوخ ذلك العصر من أعلام السلف كانوا يتلقون العلم على أيدي عدد كبير من الأساتذة والمشايخ. وطبعا إمامنا الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كان مجتهدا كثيرا في طلب العلم كما تفضلتم، وأخذ العلم على كثير من المشايخ. من أبرز هؤلاء المشايخ فضلت الشيخ؟
كما تفضلت وذكر الإمام الذهبي رحمه الله.
نعم.
أن شيوخه أكثر من 200 شيخ.
200 شيخ.
أكثر من 200.
نعم.
من الشيوخ العلماء. ليس يعني كالرواة ربما يسمع حديثا من الشيخ فيعد في شيوخه، لكن هذا تلقى العلوم.
نعم.
يعني أكثر من 200 شيخ أخذ عنهم العلوم. أشهرهم وأكثرهم اطلاعا وأخذا عنه والده رحمه الله تعالى عبد الحليم. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أكثر شيوخه استفاد منه وانتفع به شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله. أبوه أخذ عنه الفقه والأصول والحديث، وأخذ عن غيره من المشايخ منهم مثل المجد بن عساكر والجمال يحيى بن الصيرفي وأحمد بن أبي الخير وفخر الدين بن البخاري والكمال بن عبد الرحيم وغيرهم كثيرون، كما ذكر شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله أكثر من 200 شيخ.
نعم.
وهذا من سائر البلدان لكثرة ترحاله وانتقاله رحمه الله طلبا للشيوخ، وقد كان يكفيه أبوه وجده من قبله وأهل بلده وهم أهل علم وأهل سعة واطلاع على العلوم رحمه الله جميعا.
رحمه الله جميعا. طيب، طبعا الإمام ابن تيمية رحمه الله كما كان طالبا للعلم فقد كان أيضا أستاذا ومعلما.
نعم. نعم.
وكانت له حلق أو حلقات كثيرة من العلم.
نعم.
وتتلمذ على يديه عدد كبير، أنا بقول في عصره، طبعا احنا كلنا تلاميذ.
نعم.
للإمام ابن تيمية.
نعم.
في العصور اللاحقة.
نعم.
لكن في عصره من أبرز من تتلمذ على يديه رحمه الله.
رحمه الله.
نعم.
يعني هذه سنة العلوم الشرعية. يأخذها عن شيخ ويعطيها لتلميذ، وضياع العلوم أو العلم أن يكتم ولا ينشر في الناس. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز لأبي بكر بن حزم قال له في كتابه: ولتجلسوا ولتفشوا العلم وليعلم من لم يكن يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ولذلك كان العلماء حريصين على أن ينشروا علومهم، والعلم مثل الكنز.
نعم.
فإذا ادخر ولم ينفق منه بقي على حاله ولم يظهر ولم ينتفع به أحد.
طيب، ممكن
وإذا أنفق استفاد.
طيب، ممكن أخذ اتصال فضلتك.
نعم.
من السعودية الحاجة مخالد.
صلاة بس.
السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ ابن محمد؟ ولا قول لي يا استاذ محمد.
والله واحد، يعني نحن تلاميذ الشيوخ يا حاج. والله
والله كلنا نتعلم منهم.
الحمد لله رب.
بارك الله فيك وفي البرنامج الجميل. والله
الحمد لله رب العالمين.
وما شاء الله على علم برضه من اعلام الامه الشيخ مجد عرفات.
طبعا طبعا
استاذنا وشيخنا. بارك الله
فيك. بارك الله فيك.
والله العظيم احنا يعني بنتعلم منه الكثير.
الله يبارك. بارك الله فيكم.
بارك الله في الشيخ مجدي.
تسمعوا الصحابة ولا ايه؟
نعم.
فضائل الصحابة؟
طبعا طبعا بسمعه.
معاوية، امس كان معاوية رضي الله عنه.
وانا بسمع كل، والله العظيم انا لن اتخلى عن اي حلقة بجد. والله يا شيخ مجدي.
طيب، بتحب معاوية بن ابي سفيان ولا لا؟
طبعا، من لم يحبه.
لازم، اصل في بعض اهل السنة ايه في قلوبهم شيء من معاوية، وهذا قلب مريض.
لا لا لا، ده علم من اعلامنا الامة كلها والله.
نعم نعم. رضي الله عنه.
صحابي جليل.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ مجدي.
بارك الله فيك.
ولي طلب واحد يا استاذ محمد.
اتفضل يا ام خالد.
ارجو الاطمئنان على امام الامة. إمام الأمة الشيخ محمد حسان.
بخير.
هو بخير الحمد لله رب العالمين.
بلغ سلامي ليه والله يا شيخ يا أستاذ محمد، إن هو وحشنا كتير والله.
يظهر إن شاء الله قريبا بإذن الله. هو بخير والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم جميعا يا رب.
وصل سلام حضرتك وسلام جميع المشاهدين.
الله
ونتمنى له الصحة والعافية دائما. وهو بخير الحمد لله.
بارك الله فيك يا أستاذ محمد.
الله يبارك فيك يا أم خالد.
مع السلامة.
مع السلامة. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل.
وكما يقولون التلاميذ نتاج الشيوخ، كما ذكرنا قول عمر بن عبد العزيز: فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني لا يبذله ولا يفشيه ولا ينشره. وتأمل في المشايخ الذين لهم حلقات علم وتلامذة وطلاب تجد ذكرهم مستمرا، ومن لم يكن له تلميذ يموت علمه بموته.
طبعا.
ولذلك كانوا حريصين على نشر العلوم، لأن الله عز وجل أمر بذلك حينما أمر طائفة أن تنفر لتتفقه في الدين، ثم ماذا؟ ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعلموهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. لكن ربما يفهم بعض الناس هذا الحديث فهما خاطئا، يعني يقرأ آية ورح يقرأها للناس، ما الفائدة؟ بلغوا عني ولو آية يعني كلمة جملة معروفة المعاني والأحكام، وما الفائدة من القراءة؟ إن بعض الناس يقول بلغوا عني ولو آية، يقرأ آية ثم ماذا استفاد السامعون؟ لابد أن يعلم ودرس الآية فيها فوائد كذا وكذا، ومن الأحكام كذا وكذا، ومن المواعظ والعبر كذا وكذا، هنا يكون مبلغا. فابن تيمية رحمه الله كسائر العلماء النبهاء الذكري الذين انتشرت علومهم وارتفعت أسماؤهم كانت لهم جملة وفيرة من التلاميذ الذين حملوا علومهم ونشروه.
نعم.
وابن تيمية رحمه الله من المستكثرين من التلاميذ العلماء الفحول، ليس كسائر التلاميذ بل العلماء، منهم مثلا شيخ الإسلام وعلم الأعلام الثاني بعده ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، كان قائما بعلوم الشيخ بعد وفاته رحمه الله وبدروسه بعد وفاته رحمه الله تعالى، وكان ابن تيمية شيخه سببا في استقامته، فكان ابن القيم في بداية نشأته كان نشأ فيها شيء من التصوف، فلما التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية أخذ بيده إلى الطريق وأنار له الطريق. ولذلك يقول رحمه الله تعالى ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي ولم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان.
الله
ابن القيم صاحب
إن شاء الله لو ترجم بإذن الله معنا في أعلام الأمة،
صاحب أعلام المواقعين وزاد المعاد وغيرها من الكتب القيمة. وأيضا من تلاميذته الشمس الذي هو شمس الدين الذهبي الشهير، الإمام إمام ذهبي لفظا ومعنى كما يقول عنه تلميذه السبكي،
صاحب أكبر كتاب في السير، سير أعلام
سير النبلاء، أعلام النبلاء
وتذكرة الحفاظ
وميزان الاعتدال والعبر وغيرها من الكتب رحمه الله تعالى.
رحمه الله.
وكان الإمام الذهبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي الدمشقي رحمه الله عالما من علماء الرجال، آية في نقد الرجال رحمه الله تعالى، وفي الجرح والتعديل وفي التعليل والتصحيح، هذا من أعلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم أيضا إمام المفسرين وعلم المؤرخين عماد الدين الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي، صاحب تفسير القرآن وصاحب التاريخ المعروف بالبداية والنهاية، من أجل تلاميذ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنهم أيضا من التلاميذ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الهادي صاحب كتاب الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي، هذا من أعلام تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنهم أيضا شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن مفلح المقدسي صاحب الكتب القيمة التي منها كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية، يقول له شيخ ابن تيمية أنت مفلح، هو ابن مفلح يقول له أنت مفلح. وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى. وكما ذكرنا التلاميذ نتاج الشيوخ، وهذا إنتاج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك نهيب بمشايخنا وعلمائنا في هذه الأيام وفي مصر وفي غيرها أن يعتنوا بالنتاج وأن يعتنوا بالتلاميذ، لا يقتصرون على مجرد الدرس بل يراعونهم بالتربية والملازمة والمساءلة والمباحثة عن أحوالهم وسيرهم في بيوتهم ومع أقوامهم حتى يربوهم التربية الصحيحة.
يعني دي أفهم من هذا أن دي نصيحة
للمشايخ
للمشايخ للأساتذة.
نعم.
يعني أن يستمروا مع تلاميذهم.
نعم.
وأن يوالوهم ويراعوهم للرعاية،
يربوهم التربية الصحيحة المتكاملة.
تمام. بارك الله فيك.
الله
يحفظك. طب فضلت الشيخ، بقى إحنا اتكلمنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض من سيرته وترجمته، طيب ندخل بقى في مذهبه وعقيدته وعلم
رحمه الله تعالى.
رحمه الله.
الإمام ابن تيمية رحمه الله بحكم نشأته نشأ في أسرة تعتنق المذهب الحنبلي، فدرس في بداية حياته المذهب الحنبلي وتخرج على هذا المذهب رحمه الله. وجده عبد السلام كان ابتدأ بتأليف كتاب في المذهب الحنبلي، وأتمه أبوه عبد الحليم، ودرس ابنه في البداية كما ذكرنا، أخذ عنه الفقه وأصوله، فنشأ على أصول المذهب الحنبلي رحمه الله، وبدأ يدرس أيضا المذهب الحنبلي، لكنه لما صار مجتهدا اجتهادا مطلقا خرج عن هذا الطوق، يمشي على أصول المذهب لكنه يخالف المذهب بالدليل، فصار يجتهد بنفسه في عموم الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة ولا يخرج عنهم، وله اجتهادات خاصة به، فقد صار أهلا للاجتهاد المطلق رحمه الله، وكان يجتهد في مسائل لا يوافق فيها أي مذهب من المذاهب الأربعة، حتى صار له مذهب وأخذ به كثير من العلماء المتأخرين، وعلماؤنا علماء الأزهر في هذه الأيام أخذوا يدرسون ويدرسون ويفتون بمذهب ابن تيمية رحمه الله لقوة حجته، فكان يفتي مثلا مخالفا للمذهب الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي أو المالكي، لكن معه الحجة في فتياه التي خالف فيها تلك المذاهب، فهو إمام مطلق رحمه الله، ولذلك صار له مذهبا، صار له مذهب ينسب إليه، ويقال قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال ابن تيمية.
الله.
وكما ذكرنا علماءنا علماء الأزهر هذه الأيام صاروا يفتون بكثير من المسائل من فتاوى شيخ الإسلام لمعرفتهم بقدر الرجل علميا، وأنه لا يتعصب للمذهب، وكثير من الفتاوى خاصة المتعلقة بفتوى أو فتاوى الطلاق متعلقة بالطلاق البدعة وما إلى ذلك، كثير من مشايخنا في الأزهر الآن يفتون بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها، مع أنه يخالف فيها جمهور العلماء لقوة أدلته رحمه الله تعالى.
طبعا فضلتك اختصرت وأنا أعلم من أجل الوقت، يعني لأن هذا الموضوع موضوع طويل، موضوع إذن أنا فهمت أنه يعني حتى نركز على هذه المسألة شوية، أنه الإمام ابن تيمية رحمه الله نشأ وتربى بداية على المذهب الحنبلي،
نعم،
نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل،
نعم،
رحمه الله تعالى،
نعم،
لأن أباه وجده قد والأسرة يعني قد درسوا،
نعم،
ونشأوا على هذا المذهب،
نعم،
ثم درس بقية المذاهب ثم أصبح له مذهب خاص به،
نعم،
هذا ما فهمته صحيح؟
ومعنى مذهب خاص يعني أنه،
نعم،
يعني له اجتهاداته،
له اجتهاد،
وليس معنى ذلك أنه خارج عن مذاهب المسلمين
طبعا،
يعني بعض الناس يظن أنه هو شاذ، لا ليس شاذا،
نعم،
هو مسبوق، لا بد أن يكون مسبوقا بفتوى من الفتاوى، ولذلك يعتمد بعد القرآن والسنة على أقوال الصحابة. وهؤلاء العلماء أيضا كانوا يرجعون للصحابة، لكن ربما يغيب عن بعضهم بعض الأقوال أو التوفيق بين بعض الأقوال، فيخرج هو بقول وهو مستمد أو مستقى من قول أو من أقوال لبعض الصحابة أو التابعين رحمهم الله.
لذلك فضلت الشيخ مجد عرفات، الإمام ابن تيمية رحمه الله أكثر من الكتب والمؤلفات والمصنفات والفتاوى، فياريت فضلتك تذكر المشاهد الكريم،
نعم،
ببعض طبعا يعني أكيد المقام لا يسمح بأن احنا نذكر كل ما ورد عن الإمام ابن تيمية، لكن رحمه الله تعالى كان كثير الكتابة، كثير التأليف، كثير التصنيف، كثير الفتوى، فحضرتك ياريت تذكرنا بهذا لنا ولطلاب العلم أيضا.
الإمام رحمه الله كما ذكرنا واسع العلم
رحمه الله،
وهذا العلم لابد أن يورثه كما ذكرنا، ورث تلامذته، وربما أملى كراريس في المجلس وتضيع، يحفظها من يحفظها من التلامذة ولا يبرزها بعد ذلك، وهو رحمه الله يحفظ كل ذلك، لكن ربما يسأل مسألة يقول أنا كتبت في هذا كراس ولعلها عند فلان أو عند فلان من التلاميذ، أملى كراسة في مسألة من المسائل، يكتب، وكان سريع الكتابة جدا ولا يرفع يده بالقلم عن حتى ينتهي السطر، ولذلك صعب جدا أن يقرأ إنسان مخطوطات ابن تيمية، يضع يده بالقلم على القرطاس ويستمر في الكتابة كلها متصل حتى ينتهي، ثم يرجع هكذا لسرعة كتابته رحمه الله وتصنيفه وتأليفه الكتب.
طبعا هو
الطباعة
الحديثة يسرت هذا الأمر طبعا،
وأصبح هناك
كتب ومنقحة
لكن المشكلة أن في بعض الناس اجترأ على إخراج المخطوطات ولا خبرة له بقراءة المخطوطات، لأن تحقيق النصوص المخطوطة أمر صعب عسر جدا، فن من الفنون،
خطيرة المسألة،
نعم، فياريت يتقي الله كثير من دور النشر ويعتن بهذا الأمر ويسند الأمر إلى أهله، يعني لا ينتقي أو لا يختار أي إنسان يقول أنا أعمل في التحقيق ويقول له حقق لي هذه المخطوطة، لابد أن يردها لخبراء الاطلاع والقراءة على المخطوطات.
إشارة رائعة نعم. جدا. نعود للمصنفات.
فشيخ الإسلام رحمه الله أشهر ما يعرفه كثير من الناس يقول لك إيه، مجموع فتاوى ابن تيمية.
تمام.
هو مجموع الفتاوى ليس كتابا مصنفا للشيخ، إنما فتاوى أفتاها وجمعها عبد الرحمن بن قاسم والده النجدي، كانت منشورة مبثوثة يعني مكتوبة مفرقة، وما جمعها إلا عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله وأبوه في مجموع الفتاوى المشهورة اللي هي 37 مجلد، وبعض الطبعات الآن يعني ضغطتها شيئا وصارت أقل من ذلك عددا في المجلدات. وجمع أو جمعت هذه الفتاوى في مناحي أمور الدين، في العقيدة وتفريعتها، في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وفي الرد على الفلاسفة والرد على المذاهب الأخرى، وفي المسائل الفقهية في الطهارة والصلاة والزكاة وما إلى ذلك من فروع الشريعة. أما الكتب التي صنفها وكتبها رحمه الله كما ذكرنا، يقول الإمام الذهبي يكتب في اليوم والليلة من التفسير أو الفقه أو من الأصولين أو من الرد على الفلاسفة الأوائل نحو من 4 كراريس أو أزيد.
ما شاء الله رحمه
في اليوم الواحد. وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ 500 مجلدة.
الذهبي 500 مجلدة، الإمام الذهبي قال
هذا، يقول هذا.
يعني طيب فضيل الشيخ موجودة كلها؟ يعني هذه المصنفات موجودة كلها ولا ضاع منها؟
يعني في أشياء منها فقدت، وخاصة حينما جاء التتار وأخذوا كثير من الكتب العلماء هناك أفسدوها، أفسد الله عز وجل عليهم. ومن هذه الكتب العظيمة التي صنفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب درء تعارض العقل والنقل، كتاب حافل عظيم المقدار، رد الشيخ فيه على الفلاسفة والمتكلمين. درء تعارض العقل والنقل، يعني الذين يقولون العقل لا يقبل كذا وهذا عندكم في الدين وعندكم في القرآن كذا وكذا، فيوفق هو بين هذا العقل جريا معهم، يعني تنزلا على منهجهم، فيقول هذا العقل إن كان سليما لا يخالف النقل، ويضبط بين الأمرين ويضرأ التعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح.
ده كتاب كبير يعني حوالي 9 مجلدات.
نعم كتاب ضخم. من أعظم الكتب التي صنفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا جمع تفسيرا من القرآن الكريم لكنه غير موجود كاملا رحمه الله تعالى.
رحمه الله.
وأيضا فسر سورة الصمد، سورة الإخلاص، تفسيرا عجيبا. وأيضا له منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية. هذا من أعظم كتب أيضا، رد على أحد الشيعة الذين يطعنون في السنة وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القدر الله عز وجل. وأيضا له كتاب في الرد على الجهمية سماه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. يقول ابن عبد الهادي تلميذ المتقدم عن هذا الكتاب: هو كتاب جليل المقدار معدوم النظير، ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله إلى الصين ما ضاعت رحلته. لو سافر إلى الصين طبعا في أيامهم على الدواب ما ضاعت رحلته إذا حصل هذا الكتاب بيان تلبيس الجهمية، رد على الجهمية المبتدعة الذين يعطلون الله عز وجل عن صفاته. وله كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، رد عليهم وأنهم أفسدوا وغيروا الكتاب الذي جاء به عيسى عليه السلام. وله كتاب الإيمان وكتاب الاستقامة وتنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل وبيان الدليل على إبطال التحليل، وأيضا الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب مجلد مهم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا أيضا كتاب يعني يذكر فيه صراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم.
يعني الصراط الوسط، ويبين المنحرفين من اليهود ومن النصارى. وله رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعتذر لمن أخطأ في فتياه من الصحابة أو الأئمة المتقدمين، ويوجه ويدفع عنهم ما أخطأوا فيه رحمه الله. كتاب من الكتب القيمة.
فضيلة الشيخ، أنا ملاحظ حاجة.
نعم.
أنه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يعني فعلا استحق هذه المكانة.
نعم.
عن جدارة.
نعم رحمه
يعني الله. جمع تقريبا مختلف علوم الإسلام.
مختلف علوم الإسلام والعلوم الأخرى
كمان.
يعني كان يرد على المناطق والفلاسفة بحجج هم لا يعرفونها من مذهبهم. يعني يتكلم يرد على المتكلمين ويجادلهم ويقيم عليهم من كلامهم حجج هم لا يعرفونها.
نعم.
يعني يعلم العلوم الشرعية وغير العلوم الشرعية كما سيأتي أيضا إن شاء الله في ثناء العلماء عليه.
نعم.
وبيان.
نعم.
مكانته رحمه الله تعالى.
نعم.
وله أيضا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وله كتاب فضائل القرآن الكريم. والخلاصة يقول أخوه أخو الشيخ الإسلام عبد الله أبو عبد الله: لو أراد الشيخ تقي الدين نفسه لو أراد الشيخ تقي الدين أو غيره حصرها لما قدروا على ذلك، لأنه ما زال يكتب وقد من الله عليه بسرعة الكتابة ويكتب من حفظه من غير نقل.
وبارك الله لنا في فضيلة الشيخ مجد عرفات، وانقضت الساعة والحمد لله ساعة مبروكة ومجلس علم مبروك ومبارك إن شاء الله بإذن الله تعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مشاهدين الأعزاء، وفي ختام هذه الحلقة من أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر لعلم من أعلام قناة الرحمة الأبرار وعلمائها الأجلاء الأخيار الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ مجدي عرفات، الذي حدثنا اليوم عن العالم الكبير والفقيه والمحدث العالم البارع الخاشع الزاهد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير.